كان البحث في مورد اختلاط الحرام بالحلال مع العلم بمالكه والجهل بمقداره. قلنا أن هنا لا بد من ذكر فروض عديدة. انتهينا إلى الفرض الثاني وهو أن يكون الشيء الحرام مرددا بين الأقل والأكثر مع كون الأفراد التي يتردد بينهما بينها الحرام متماثلة من نوع واحد، كما لو علم إجمالا بأن أحد هذه الدراهم أو الدنانير يكون للغير لزيد مثلا، واحتمل أن يكون أكثر من ذلك له. في هذه الفرضية قلنا أيضا أن الحكم نفس الحكم في الفرضية السابقة، من حيث أن المال إذا كان كله تحت يد مالك الحلال فتجري قاعدة اليد لإثبات أن المقدار الزائد عن المتيقن إجمالا إنما يكون له بمقتضى قاعدة اليد، أو أي إمارة أو أصل آخر يمكن أن يفترض أن يثبت كون المال لمالك الحلال، فيقتصر في مقام الدفع على القدر المتيقن ولا يجب أن يدفع أكثر من ذلك. وأخرى يفترض أن المال ليس كله تحت يد الغير، تحت يد المالك الحلال، بل خارج عن يده، ويدور الأمر بين أن يكون مثلا واحدا من أفراد واحد منها للغير أو أكثر. هنا قلنا أن مقتضى القاعدة أيضا ما تقدم في الفرضية الأولى من الحكم بالتنصيف في كل مقدار يتردد أن يكون لمالك الحلال أو لمالك الحرام، لأن هذه قاعدة ارتكازية انعقدت عليها السيرة العقدائية وذهب إلى ذلك الفقهاء في جملة من الموارد، ويمكن استفادتها أيضا من الروايات العديدة التي من مجموعها يستفاد أن كل مال يكون مرددا بين شخصين تكون نسبة الشخصين إلى هذا المال في مقام الإثبات إثباتا ونفيا على حد واحد، أي أنهما معا لهما مثلا بينة أو يمين، أو معا ليس لهما مثبت. أن المال له في مثل هذه الموارد يحكم بقاعدة العدل والإنصاف بتقسيم هذا المال بينهما عند الترافع، كذلك هنا فإن المقدار المتيقن خب يعلم أنه للغير، وما زاد على الأكثر يعلم أنه لمالك الحلال، والتفاوت بين الأقل والأكثر هو المردد بينهما، لا يدرى أنه لمالك الحلال أو لذلك الغير المغصوب منه أصل مقدار من الحرام. حينئذ كل منهما بحسب الفرض لا دليل لا يد له ولا أصل له ولا بينة له في ذلك. هنا حينئذ يحكم بالتنصيف، يعني الحاكم يستطيع أن ينصف هذا المال بينهما لا محال. قلنا أن هذه القاعدة قد نوقش فيها من قبل بعض الأعلام بمناقشتين. المناقشة الأولى قال بأن قاعدة مناقشة مبنائية في أصل القاعدة، إن هذه القاعدة قاعدة العدل والإنصاف أو التنصيف في المال لم يثبت كبرويا لعدم إحراز وجود سيرة عقلائية على ذلك. وأما الروايات الخاصة فهي واردة في موارد خاصة كمورد التداعي والودعي ولا يمكن حينئذ أن يقتنص من هذه الروايات الخاصة الواردة من في موارد التداعي كبرا كليا أنه كلما تردد المال بين شخصين ولم يكن حينئذ لأحدهما مثبتون أو لكلاهما كان مثبت لكليهما مثبت ينصف المال بينهما. وارد في مورد الودع يقتصر على مورده، أو في مورد التداعي وإقامة البينة يقتصر أيضا على مورده. ومن هنا بعد أن من هنا أنكر ثبوت مثل هذه القاعدة في هذه الموارد. هذه هي المناقشة الأولى. والمناقشة الثانية التي ذكرها ذكر بأن هذه القاعدة على تقدير قبولها كبرويا فتم الضمان موارد تردد المال وعدم وجود ضمان في البين، كما في مورد الودع فإن صاحب الوديعة فإن الودعي يده يد أمينة. في موارد الأمانات الشرعية إذا تردد المال بين شخصين حينئذ ينصف بينهما. أما في مورد المقام الذي يكون هذا المال بحسب الفرض قد غصب من صاحبه أصله ثم تردد أن المقدار المقصوب هو الأقل المتيقن أو الأكثر، هنا حتى لو قبلنا تلك القاعدة المسماة بقاعدة العدل والإنصاف واستفدناها من تلك الروايات لا يمكن التعدي من مورد الروايات التي هي مورد اليد الأمينة إلى مورد اليد العادية التي هي يد ضامنة بحسب الحقيقة. هنا يكون مقتضى القاعدة مقتضى الضمان أن يجب على هذه صاحب اليد العادية أن يدفع تمام المال لصاحبه المقصومين، لا أنه ينصف الزائد بينهما إذا تردد الأمر بينهما. هذه أيضا المناقشة الثانية التي بيناها. من هنا أنكر تطبيق قاعدة العدل والإنصاف، وإنما قال هنا نطبق القرعة، نطبق قاعدة القرعة بحيث نعين المالك للمقدار الزائد بالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وهذا من الأمر المشكل الذي لا نعلم أن الزائد لمن، هل هو لهذا الشخص أو لذاك الشخص. هذا الكلام أو هاتان المناقشتان لا يمكن المساعدة عليهما. أما المناقشة الأولى وهو المناقشة في كبرى القاعدة فقد تقدم أن هذه القاعدة كقاعدة كبروية تامة بالدليل اللبي والارتكاز والسيرة العقلائية، حيث قلنا أن العقلاء يرون في موارد من هذا القبيل أن إيصال ما يمكن إيصاله من المال إلى صاحبه وهو نصف المال أولى من منع صاحبه عن نصف المال الذي يصل إليه بالتنصيف على كل حال باحتمال أنه يصل إليه تمام المال. يرون أن التنصيف وإيصال نصف المال إلى صاحبه أولى من المخاطرة بأصل المال وجعل المالك يخسر احتمالا كل المال، كما أنه الروايات أيضا كانت تدل على ذلك، فإن الروايات بمجموعها يستفاد منها قاعدة كلية وليست مخصوصة بتلك الموارد الخاصة التي يدعاها. وكان في ذيل بعضها إطلاق لفظي بحسب الحقيقة، وفي بعضها إطلاق عرفي أو مقامي. إذن فالمناقشة الأولى غير تامة، وأما المناقشة الثانية حيث ادعى بأننا لو قبلنا أيضا هذه الروايات فهي خاصة بموارد الأمانات الشرعية كالوديعة كاليد يد الودعي ويد الأمين ونحو ذلك، ولا يمكن التعدي من مورد الروايات إلى موارد اليد العادية التي تعتدي وتغصب مال الغير. هذه المناقشة الثانية نحن لا نفهم معنى لها، ومن هنا نحتمل فيها احتمالات عديدة. نحتمل فيها أولا أن يكون مقصوده من هذه المناقشة أن روايات الودعي واردة فيما إذا تلف أحد الدراهم الثلاثة في يد الأمين وهو الودعي. حينئذ إذا تلف أحد الدراهم الثلاثة مثلا في يد الأمين، حينئذ حيث لا ضمان على الودعي فلا يعلم أن الذي تلف هل هو من مال صاحب الدرهمين أو صاحب الدرهم الواحد، ولا يوجد ضامن في البين. فحينئذ يعلم بأن أحد الدرهمين الباقيين لصاحب الدرهمين، والدرهم الباقي يردد بينهما، فلا بد وأن ينصف بينهما. وهذا لا يمكن التعدي منه إلى مورد يكون من عنده الدراهم الثلاثة يده يدا عادية، أي يد غصب مثلا وضامنة، فإنه لو أن الدراهم كانت في يد ضامنة لو تلف أحد الدراهم الثلاث صاحب تلك اليد الضامنة يضمن الدرهم التالف، ولا وجه لأن ينصف حينئذ، يحكم بالتنصيف لأن اليد يد ضامنة بحسب الحال. إن أريد هذا المعنى، هذا المعنى صحيح. لو كان الودعي يده يد ضامنة لا يد الوديعة، وتلف المال في يده أحد الدراهم الثلاثة أو الدنانير تلف في يده، من الواضح أنه لا يحكم بقاعدة العدل والإنصاف والتنصيف، يحكم بالضمان لا محالة، إلا أن هذا لا ربط له بمحل الكلام. فإن مورد الكلام التردد ليس من ناحية التلف، هذا يفيد في مورد يكون تردد المال الباقي بين المالكين ناشئا من تلف أحد الأموال، حينئذ يقال أن تلك اليد التي تلف فيها وتحتها أحد الدراهم أو الأموال إذا كانت يد أمينة حينئذ ينصف، إذا كانت يد عادية معتدية تكون ضامنة، فلا يخسر صاحب لا الدرهم ولا الدرهمين شيئا. هذا إنما يصح فيما إذا كان منشأ تردد في المال الباقي تلف، يعني أصل كون المال الذي يكون للغير معين مقداره ولكن تلف بعضه في الخارج، حينئذ إذا تلف تحت يد عادية ضامنة غاصبة لا محالة يضمن. معنى ضمان هذه اليد وكونها عادية أن ما تلف تحت هذا اليد سوف يكون مضمونا لصاحبه، فلا معنى للتنصيف ولا معنى لتخسير صاحب المال، لكن بحسب الفرض في المقام التردد ابتداء ناشئ من أننا لا ندري أن المال الذي يكون للغير هل هو درهم واحد من هذه الدراهم العشرة مثلا أو درهمان، فنشك في الدرهم الثاني، لا من ناحية أن الدرهم الثاني كان للغير ثم تلف في يد هذا الإنسان الغاصب، لكي يقال يد ضامنة يد عادية، واليد العادية حتى لو تلف فيها مال الغير يكون ضامنا له، لا وجه لأن لا يضمن مال الغير أو ينصف على الغير ماله. هنا منشأ التردد ليس من ناحية التلف لكي يقال هذا المال التالف مضمون لصاحبه من قبل صاحب اليد، منشأ التردد أنه ابتداء لا يدرى أن مال الغير هل هو درهم فقط، ما أخذ من الغير درهم واحد أو ما أخذ من الغير درهمان بحسب الحقيقة. إذن فلو أريد، فنحن الذين نطبق قاعدة العدل والإنصاف لا نريد أن نطبقها على ما الدرهم التالف في يد ضامنة، ليقال أن اليد التي تضمن حتى لو تلف فيها درهم الغير وتردد هذا الدرهم بين صاحب الدرهم أو بين صاحب الدرهمين، لا بد أن يضمن صاحب اليد العادية الغاصبة، هذا صحيح لا بد أن يضمن، لكن أي ربط لهذا الكلام بما نحن فيه؟ فإنما نحن فيه التردد ليس في من ناحية التلف حتى يقال أن اليد التي تلف فيها المال يد ضامنة للمال التالف، وإنما التردد من أول الأمر من جهة الشك في مقدار مال الغير المقصوب منه، وأنه من أول الأمر هل هو درهم واحد أو هو درهمان بحسب الحقيقة، لا من ناحية التلف والضمان جاء هذا التردد ليقال بأنه التلف مضمون في اليد الغاصبة وفي اليد الضمانية وفي اليد العادية. إذن فهذا المعنى لا ينبغي أن يكون هو مقصوده، وإن كان ظاهر العبارة هو هذا المعنى. الاحتمال الثاني الذي نحتمله في مقصوده ومرامه هو دعوة أن من يستفيد أيضا قاعدة العدل والإنصاف أو قاعدة التنصيف في موارد التردد من هذه الروايات لا بد أن يستفيدها في موارد تردد مال بين شخصين من دون وجود عدوان لأحدهما على الآخر ثريا على الآخر، وتردد أن مقدار بهذا المقدار المتيقن يعلم أنه للآخر اعتدي عليه، الزائد شك في أنه هل من المعتدى عليه أو للمعتدى عليه أو للمعتدي. هنا حيث أن أحد طرفي المسألة أحد طرفي التردد هو المعتدي يقال أنه بعد العقلاء أو الروايات لا تدل على التنصيف، ولو كان من غير تلف ومن غير ليس من ناحية ضمان التالف لا تلف في البين، لكن حيث أن أصل الاعتداء لهذا الرجل على هذا الرجل معلوم وأنه اعتدى عليه وأخذ منه درهما لا ندري أنه أخذ منه الدرهم الثاني أيضا أو اقتصر على أخذ الدرهم الأول، فحينئذ في مثل هذا المورد حيث أن أصل الاعتداء محرزون أصل الاعتداء والغصب محرزون فالدرهم الثاني المشكوك والمردد بينهما أيضا لا يحكم بالتنصيف بينهما، إذا أريد هذا المعنى فهذا جوابه أنه لا وجه لأن لا يحكم بالتنصيف بينهما، فإنه ماذا يصنع حينئذ هنا بهذا الدرهم؟ يعطى كله للمعتدى عليه مع احتمال أنه يكون للمعتدي، ومن الواضح أننا لو قبلنا كبرى تلك القاعدة كبرى أنه كل مال مردد بين اثنين وليس لأحدهما مثبت لأن هذا المال له دون الآخر مثبت حجة بالفعل، هنا ماذا يصنع؟ يحكم بأن هذا المال ينصف بينهم. هذا هذه النكتة العقلائية أو المستفادة من تلك الروايات تكون مطلقة وشاملة للمقام أيضا، خصوصا وأن تلك الروايات التي حكمت بالتنصيف بعضها كان واردا في مورد التداعي من دون التقييد بأن التداعي هل نشأ الاختلاف هل نشأ من احتمال العدوان لأحدهما على الآخر أو نشأ من سبب آخر ادعى استلزم أن يكون بينهما تداع بحسب الحقيقة بين المالين، فهذا يرجع بحسب الحقيقة إلى المناقشة الأولى وهو دعوى قصور المقتضي، وقد قلنا أن المقتضي تام كل مال يردد بين اثنين يتردد بين اثنين ولا يعلم أنه لهذا أو لذاك، سواء كان منشأ التردد احتمال أن أحدهما غاصب يدعي زورا وغصبا هذا المال أو ادعاء أو احتماله أو لا كلاهما كل واحد منهما ليس غاصبا كما في الودعي، فإن صاحبي الوديعتين يعني صاحبي الدرهم والدرهمين كل منهما أجنبي يعني ليس له اعتداء على الآخر بحسب الحقيقة، وإنما وقع هذا التردد نتيجة التلف الذي حصل عند الثالث وهو الودعي. إذن فإطلاق هذا يرجع بحسب الحقيقة هذا الاحتمال إلى المناقشة في إطلاق النكتة العقلائية وإطلاق الدلالة، وقد عرفت أنه القاعدة تامة في كل مورد تردد مال بين اثنين ولم يكن لأحدهما ما يثبت أن هذا المال له سواء احتمل في مورده عدوان من أحدهما على الآخر أو لم يحتمل عدوان من أحدهما على الآخر، ومجرد وجود العدوان في الدرهم الأول المتيقن هذا لا ربط له بالدرهم الثاني المشكوك فيه، أفرض الدرهم الأول ثبت العدوان العدوان في مال آخر لا ربط له بحل النزاع في هذا المال المردد الذي تردد بين هذين الاثنين هل هو لهذا أو أم هل هو لذاك، والمفروض أن كل منهما ليس له دليل يثبت أن هذا المال لهذا أو فماذا يصنع بهذا المال؟ يعطى لأحدهما يعطى لهذا مع احتمال أن يكون للآخر لا وجه لي لذلك. إذن فالقاعدة نكتتها عامة ودلالة الروايات أيضا مطلقة تشمل ما إذا كان منشأ التردد من قبيل المقام وهو ما إذا احتمل أن يكون هذا الدرهم الثاني أيضا كالدرهم الأول للمقصوب منه للمعتدى عليه، هذا المقدار لا يكفي للمنع عن إطلاق تلك القاعدة وإطلاق تلك الرواية. وإن أريد بهذه المناقشة احتمال ثالث وهو أنه يوجد في المقام قاعدة حاكمة على التنصيف والعدل والإنصاف، وهو قاعدة ضمان اليد. أليس هذا الإنسان كان غاصبا؟ كونه غاصبا ولو في البداية غصب هذا المال منه، واقع مال الغير الذي غصبه هذا يجب أن يدفعه ويؤديه إليه، لأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه، فما أخذه واقعا بأي مقدار كان منجز عليه لا بد أن يؤديه إليه. أو لأن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال مثلا، إذا أريد هذا المعنى فجواب هذا الاحتمال أيضا جوابه واضح، لأن المفروض بحسب الفرض أن هذا الأمر دائر بين الأقل والأكثر، فالمقدار الذي الآن يتنجز من الغاصب على هذا الإنسان إنما هو الدرهم الواحد، والزائد على ذلك بحسب الفرض لم يثبت أنه للغير حتى يجب أن يؤديه. والغاصب يؤخذ بأشق الأحوال أيضا يثبت وجوب دفع ما يحرز كونه غصبا إلى الغير، ما يثبت كونه غصبا يجب دفعه إليه حتى لو استلزم ذلك خسارة على المالك، لأنه هو الذي غصبه منه، فلا بد أن يؤديه إليه حتى لو استلزم ذلك أن يخسر مالا. يعني المقدمات الوجودية لإيصال المال الغير الثابت في المرتبة السابقة أنه مال الغير إيصاله إليه، هذه المقدمات الوجودية لو توقف إيصاله عليها وكان فيها خسارة مالية لا بد أن يحمل على الغاصب. أما هذا لا ربط له بما بالمال الذي يشك في كونه غصبا أو ليس غصبا، هذا المال الذي يشك في كونه غصبا أو ليس بغصب بحسب الفرض لا منجز لكونه غصبا، لأن العلم الإجمالي هنا دائر بين الأقل والأكثر، وقد انحل هذا العلم الإجمالي، الأقل متيقن والزائد مشكوك من أول الأمر. بل مقتضى استصحاب عدم كون الدرهم الزائد للغير أيضا نفي كون هذا المال غصبا من هذا الإنسان، بحيث يجب عليه أن يدفعه إليه. إذن فالعلم الإجمالي لا منجز له. الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال موضوعه الدرهم الأول فقط، أما الدرهم الثاني مشكوك بل منفي ولو باستصحاب عدم كونه للغير. هذا مضافا إلى أنه لو فرض أن هذا العلم أن هنا العلم بأصل الغصب، وأنه في الجملة قد أخذ شيئا من الغير حراما، لو كان هذا العلم منجزان إذن كما أن هذه القاعدة تكون حاكمة على التنصيف على قاعدة العدل والإنصاف، إما لمنجزية العلم الإجمالي أو العلم التفصيلي الأول الذي شك الآن في مقداره وتردد بين الأقل والأكثر، أو لأن لقاعدة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال منجزية العلم الإجمالي، أو أخذ الغاصب بأشق الأحوال لو كانت قاعدة حاكمة على العدل والإنصاف وتحكم على القرعة أيضا، كيف أصبحت هذه القاعدة وهي منجزية العلم الإجمالي حاكمة على قاعدة التنصيف وغير حاكمة على قاعدة القرعة؟ أليس هو يفترض أن هنا بالنهاية يكون أمن الأمر المشكل والدرهم الزائد المشكوك كونه لمالك الحلال أو لمالك للمقصود منه، بالقرعة يعين أنه يعطى لهذا أو يعطى لذاك إذا كان أكون منجزية العلم الإجمالي أو قاعدة أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، حينئذ تكون هذه القاعدة هم حاكمة على القرعة وهم حاكمة على كل قاعدة أخرى حتى قاعدة القرعة والعدل والإنصاف. إذن فهذا الاحتمال أيضا لا معنى له. فكل المحتملات الثلاثة للمناقشة الثانية لا تكون تامة بحسب الحقيقة، فالصحيح أن قاعدة العدل والإنصاف هنا أيضا تجري كما تجري في الفرضية السابقة، بل قد عرفت أن قاعدة القرعة لا إطلاق في أدلتها لمثل هذه الأمور المالية التي يوجد فيها حل وليس فيها إشكال بذاك النحو وتحير، فإن المستفاد من أدلة القرعة لكل أمر المشكل النظر إلى موارد الإشكال والتحير الحقيقي الذي لا يمكن فيه الحل بأي شكل من الإشكال حتى بنحو التراضي أو التقسيم أو التنصيف كما أشرنا إليه. الفرض الثالث من فروض هذه الصورة أن يكون الحرام المختلط بالحلال. (تصفيق) لا دائرا بين الأقل والأكثر كما في الفرضية السابقة، ولكن المتباينان يختلفان قيمة، لا أنهما المتباينان أو المتباينات الأموال المتباينة قيمها وماليتها أيضا تختلف. فيعلم بأن مثلا لهذا الإنسان مال واحد مقصوب منه، لكن لا يعلم أن هذا المال الواحد هل هو هذه البقرة مثلا أو تلك الشاة، هل غصب من الغير البقرة أو الشاة، أو هذا الدينار أو ذاك الدرهم. فهو لا يكون أمره دائرا بين الأقل والأكثر، بين فرد أو فرد آخر مباين معه، لكن المتباينان يكونان مختلفين من حيث القيمة والمالية السوقية، وبهذا يختلف عن الفرض الأول أيضا. فإن الفرض الأول كان الدوران فيه بين المتباينين، لكن في المثليات يعني مع عدم الفرق بينها من حيث القيمة. هنا في هذه الفرضية يفترض أن الدوران بين المتباينين المختلفين قيمة ومالية، كما لو علم بأنه إما هذا الدينار له للغير هو الحرام، أو ذاك الدرهم يكون، أو إما أحد هذه الدنانير يكون له، أو أحد هذه الدراهم يكون له. وعلى كل حال المقدار واحد، يعني لا ليس له مالان عند هذا الإنسان، لكن لا دوران في الأقل والأكثر من حيث الأعيان. نعم من حيث المالية والقيمة يوجد فرق، لو كان الدينار له فماليته دينار، لو كان الدرهم له فماليته أقل، لو كانت البقرة له فقيمته أكثر، لو كانت الشاة له فقيمته أقل. من حيث المالية والقيمة فيه أقل وأكثر، لكن من حيث الأعيان المال الحرام دائر بين متباينين مختلفين في القيمة. في هذه الفرضية قد يتصور حينئذ هنا قد يتصور أنه هنا يجب إعطاء إرضاء الغير باعتبار منجزية العلم الإجمالي. هنا يعلم إجمالا هذا الإنسان بأن أحد المالين إما الشاة أو البقرة للغير، وهذا علم إجمالي منجز، فلا يمكنه لمن عنده الشاة والبقرة لا يمكنه أن يتصرف في شيء منهما حتى لو كانت تحت يده، لأن اليد تسقط هنا على الحجية. وحيث أنه يعلم بأن أحدهما للغير قد غصبه من الغير، ويده يد عادية ضامنة له، فعليه أن يؤديه للغير ويخرج من عهدة ضمان ما للغير، فإن على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولا يكون الخروج اليقيني عن عهدة الضمان الناشئ من منجزية هذا العلم الإجمالي إلا بإرضاء الغير، فإن يقول له خذ ما ترضاه من الفردين. هذا الكلام اتضح جوابه مما سبق في الفرضية الأولى، فإنه هناك نحن قلنا أن وجوب إعطاء مال الغير وعلى اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تقتضي أكثر من لزوم الإخلاء بين المال وبين صاحبه، لا الرضا بأن يكون ما له يكون للغير المقصود منه. هو هنا يعلم بأن أحد هذين المالين له وأحدهما ليس له للغير، لهذا الإنسان لزيد، على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تقتضي أكثر من هذا، أو منجزية العلم الإجمالي هنا لا يقتضي أكثر من هذا، أن يقول للغير أنه أي من هذين المالين الذي هو مالك واقعا خذه، وأما ما ليس لك واقعا لا أسمح لك أن تأخذه. لا أنه وجوب الخروج عن مقتضى ضمان اليد يقتضي أنه يتنازل عما هو ماله
عما هو له من المال ويرضى بأن يكون للغير في سبيل أن يحصل الغير على ماله الواقعي. ليس هذا مفاد قاعدة اليد. على اليد ما أخذت حتى تؤدي لا تقتضي أكثر من الإخلاء بين المال واقعا وبين صاحبه. وقد أخلى قال: إذا كنت تعلم أن أحد المالين لك خذ. والمفروض أن ذاك الغير إذن لا يعلم أنه هل الشاة له أو البقرة له، لأنه من موارد الاختلاط. وحينئذ كما لا يجوز لهذا الإنسان أن يتصرف في المالين، أيضا لا يجوز للغير أن يتصرف في أحد المالين، إذ يعلم أن أحدهما لهذا الإنسان للمالك الحلال الذي لا يرضى بالتصرف فيه لو كان واقعا له. فلو كان واقعا البقرة للمالك الحلال والشاة لذا لا يصح ولا يجوز للمقصوب من أن يأخذ البقرة، ويكون حينئذ تصرفه غصبا وتصرفه عدوانيا لا محالة حراما. إذن فمنجزية العلم الإجمالي أو قاعدة الضمان ضمان اليد لا تقتضي، لا تعين دفع الأكثر، يعني لا تعين وجوب التنازل عن المال والرضا بأن يكون ماله للغير بحسب الحقيقة، فيدخل في مورد الترافع بحسب الحقيقة. كل منهما يحتمل أن يكون هذا المال له، هذا يحتمل أن يكون له، ذاك أيضا يحتمل أن يكون البقرة له. فهذا الواجب لا يتم في الواقع. هناك قول آخر قيل به، وهو أنه هنا بعد أن كان كل من المالين الأكثر قيمة والأقل قيمة مرددا بين الشخصين، وكان العلم الإجمالي من العلم الإجمالي الدائر بين متباينين بحسب الحقيقة، ليس بينهما أقل وأكثر، إما الشاة لهذا أو البقرة لهذا والأخرى لذاك، حينئذ هنا قاعدة اليد أو الأصول المؤمنة تتساقط في كلا الطرفين، ولا يمكن إثبات أن الزائد أن الأكثر يكون لصاحب اليد، لصاحب الحلال أو يعني لأحدهما حتى لو كان المال تحت يده. وهذا فرق هذه الفرضية عن الفرضية السابقة. في الفرضية السابقة كان يمكن إجراء قاعدة اليد إذا كان المال تحت يد مالك الحلال بلحاظ الزائد، ونقول الزائد يكون له، أما هنا الأمر دائر بين متباينين لا أقل وأكثر. ومن هنا تتساقط الإمارات أو قاعدة اليد في الطرفين، هم بالعنوانين التفصيليين وهم بالعنوان الإجمالي، إذ لا يوجد عنوان إجمالي في المقام، لا يوجد دوران بين أقل وأكثر وعنوان إجمالي لكي نجري فيه قاعدة اليد ونثبت أن المقدار الزائد يكون لهذا الإنسان. إذن فتتساقط الأصول، وحينئذ عندما تتساقط الأصول نرجع إلى القرعة، فابتداء بالقرعة نعين أن أي المالين لهذا الإنسان وأي المالين للإنسان الآخر، فنقرأ على كل منهم، فكل ما خرجت القرعة به لهذا يعطى لهذا، وما خرجت القرعة به لذاك يعطى لذاك. هذا الكلام أيضا غير تام، لأن هذا الكلام أيضا فرع أن يتم إطلاق أدلة القرعة في نفسها كما قلنا لأمثال المقام، وأن يراد بالأمر المشكل ما يشمل موارد الأموال من والتردد في مال أو مالين بين شخصين، وعدم وجود قاعدة أخرى ظاهرية ولو مثل قاعدة العدل والإنصاف تكون مقدمة وحاكمة على قاعدة القرعة. وكلا الأمرين غير تام، أما الأول فلما تقدم من أنه لا إطلاق في أدلة القرعة، وأما الثاني فلأننا حتى لو سلمنا الإطلاق فإنه في المقام أيضا توجد قاعدة أخرى حاكمة على قاعدة القرعة ومخصصة، وتلك القاعدة هي نفس تلك القاعدتين المتقدمتين في الفرضيتين السابقتين، أي إذا كانت الشاة والبقرة تحت يد الغير، تحت يد هذا الإنسان الذي اختلط عنده الحلال بالحرام، فتجري قاعدة اليد وتحكم على القرعة، وإذا كانت خارجتين عن يده فتجري قاعدة العدل والإنصاف، فلا تصل النوبة إلى القرعة.
أما إذا كانت خارجتين عن يديهما فواضح فإنه سوف يدخل المقام في مالين يعلم أنه في أحدهما لأحد الرجلين والآخر للرجل الآخر حينئذ وهما متباينان شاة وبقرة دينار مثلا ودرهم فكل منهما يدخل في مورد التردد يصير كل منهما موردا لروايات قاعدة العدل والإنصاف ولي أيضا تلك القاعدة الارتكازية التي أشرنا إليها إذ كل واحد من المالين سوف يكون مرددا بين الرجلين ولا يوجد لأحدهما ما يثبت أن هذا المال له لا للآخر فيكون مقتضى القاعدة بعد قبول تلك الكبرى كبرى التنصيف وفي كل مال مردد بينهما أن ينصف المال بينهما لا محالة لأنه ليس المال لا تحت يد هذا الإنسان ولا تحت يد ذاك الإنسان وكل منهما يعلم أنه إما لهذا أو لذاك حين ماذا يصنع تطبق قاعدة العدل والإنصاف فينصف كل منهما بينهم إذا قبلنا تلك القاعدة كما قبلناها فيما سبق أم هناك كان قاعدة العدل والإنصاف يجري في مال واحد وهو الدرهم الزائد بعد إعطاء المقصود من درهما واحدا هنا يجري قاعدة العدل والإنصاف في المالين معا إذ كل من المالين يعلم أنه إما لهذا الإنسان أو لذاك الإنسان يقسم بينهما لا محالة فيكون لكل منهما نصف ذاك المال وأما وهذه تحكم على قاعدة القرعة كما قلنا وأما إذا فرض أن المالين كانا تحت يد هذا الإنسان الذي اختلط عنده الحرام بالحلال هنا تجري قاعدة اليد رغم أن هذه الدعوة غريبة هنا أيضا الصحيح ومقتضى التحقيق إجراء قاعدة اليد لكن لا في كل من المالين بخصوصه وبعين بجانبه العيني لأن الجانب العيني من المالين يعني البقرة بما هي بقرة يد هذا الإنسان على البقرة لا تكون حجة في إثبات أن البقرة له ويده على الشاة لا تكون حجة في إثبات أن الشاة له لأنه يعلم إجمالا بأن أحدهما ليس له يعني اليد في أحد المالين كاذبة بحسب الفرض وهما متباينان ليس أقل وأكثر حتى ينحل هذا العلم الإجمالي باليقين بالأقل والشك في الزائد لكن لا مانع من إجراء قاعدة اليد في المالية الزائدة لا في الأعيان في القيم والمالية التي لها موضوعية عرفا ولها أهمية عرفا يقال هذا الإنسان كما أن يده على كلا المالين على عيني المالين كذلك يده على كلتا الماليتين في العينين بحيث لو كان يبيع العينين في السوق قيمتهما كانت تحت يده وماليتهما أيضا كانت تحت يده بلحاظ المالية حينئذ عندما نلحظ المالية والقيمة والمالية لها أهمية في النظر العقلائي والنظر العرفي في باب الأموال سوف يكون الأمر دائرا بين الأقل والأكثر بلحاظ العينين الأمر ليس دائر بين أقل وأكثر دائر بين متباينين لكن بلحاظ المالية الأمر دائر بين أقل وأكثر إذ لا يعلم أن ما يكون للغير مالية تساوي الشاة مثلا درهم أو يكون مال الغير مالية تساوي دينار كل المالية الموجودة لدى صاحب اليد دينار ودرهم لك لا ندري أن مالية مالية الدينار والدرهم مجموع الدينار والدرهم يعني 11 درهم إذا افترضنا أن الدينار يساوي 10 دراهم كما كان هكذا سابقا مالية 11 درهم تحت يد هذا الإنسان صاحب اليد نعلم أن بمقدار مالية درهم من هذه 11 درهم يكون للمقصود لكن لا ندري أنه زائدا على هذا المقدار 9 دراهم أخرى أيضا تكون له يعني مالية 9 دراهم أخرى أيضا تكون له أو لا تكون له بما أن الأموال كلها تحت يده كما هي إمارة على الملك على العين، إمارة على الملك في المالية أيضا والقيم أيضا بحسب النظر العرفي. يعني هذا أيضا مصداق وموضوع مستقل لتطبيق قاعدة اليد بحسب الفهم العرفي والارتكاز العقدائي في المقام. حينئذ نقول قاعدة اليد في إثبات أن المالية الزائدة بما هي مالية لبما هي أعيان أيضا لهذا الإنسان، هذه القاعدة وهذه الإمارة لا وجه لرفع اليد عنها. فنثبت بقاعدة اليد أن المالية الزائدة لصاحب الحلال المختلط بالحرام، وأنما أن المغصوب منه ليس له تحت يد هذا الإنسان مالية أكثر من هذا المقدار الزائد من الكمالية، إنما يكون لصاحب الحلال. وحينئذ إذا استطعنا أن نثبت أن المالية الزائدة تكون له، حينئذ يمكن للحاكم الشرعي أن يأتي هنا بعد الترافع أن يعين مال المغصوب منه في الأقل، إما بالعين إذا وافق بالعين الأقل يعطيه الدرهم أو يعطيه الشاة، أو بأن يبيع المالان، أن يبيع المالين معا ويدفع المالية الزائدة لصاحب اليد والمالية الأقل لصاحب المال. فإن هذا هو أحد أنحاء ولاية الحاكم في مقام فصل الخصومة بين شخصين في مالين لا يمكن فصلهما بلحاظ العين لكن يمكن فصلهما بلحاظ المالية. فإن مقتضى ولايته وحاكميته أنه يبيع المالين، هذا أمر يثبت على القاعدة مضافا إلى أنه توجد عليه رواية خاصة معتبرة، وهي معتبرة إسحاق بن عمار الموجودة في المجلد 13 في الصفحة 170. ورد في هذه المعتبرة هذا المضمون اللطيف التي بنفسها تكون دليلا على عدم الرجوع إلى القرعة في أمثال الاستشكال في المال وتردد مال بين شخصين أو مالين بين شخصين، بل في هذه الموارد يحكم القواعد الأخرى. قال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يبضعه الرجل 30 درهما في ثوب. يوجد رجل أعطاه شخص 30 درهم لكي يشتري له ثوبا، معتبرة إسحاق بن عمار. قال أبو عبد الله: في الرجل يبضعه الرجل 30 درهما في ثوب، وآخر 20 درهما في ثوب. شخص آخر أيضا يأتي ويعطي لنفس الرجل 20 درهما أخرى لأن يشتري له ثوبا. إذن فهناك يصبح هذا الإنسان أجيرا من شخصين لكي يشتري لكل منهما ثوبا، لأحدهما ثوبا يساوي قيمته 30 درهم وللآخر ثوبا يساوي قيمته 20 درهم. فالرجل يبضعه أي يعطيه الرجل وآخر أي يعطيه الآخر ويبضعه الآخر 20 درهما في ثوب آخر، فبعث الثوبين، اشترى ثوبا بال30 لصاحب ال30 وثوبا بال20 لصاحب ال20 وبعث بهما إليهما. فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، اختلط الأمر أن أي الثوبين لصاحب ال30 وأي الثوبين لصاحب ال20، والثوبان يختلفان عادة في القيمة لأن أحدهما يشتري بال30 والآخر يشتري بال20. اختلط، لم يكن قد سجل على كل ثوب أن هذا لزيد وذاك لعام، فاختلط الأمر. فبعث الثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه، يعني كل منهما لم يعرف ثوبه. وماذا يصنع هنا؟ يشبه المقام من حيث النتيجة، أنه يعلم أن أحد المالين لهذا والمال الآخر للآخر وأحدهما قيمته أكثر من الآخر. بغاية الأمر هنا لا يعلم أنه البقرة مشخصة خارجا والشاة أيضا مشخصة خارجا، الدرهم مشخص في الخارج، الدينار مشخص في الخارج، ويعلم أن قيمته الدينار أكثر من الدرهم والبقرة أكثر من الشاة، لكن لا يعلم أن أيهما مالك لأيهما. هناك يعلم بأن أحدهما مالك للثوب الأكثر قيمة والآخر مالك للثوب الأقل قيمة المشترى بـ20، لكن لا يعلم أي الثوب أكثر قيمة وأي الثوب
أقل قيمة. منشأ التردد يختلف،
لكن على كل حال من موارد التردد مالان لا يعلم أنه أيهما لأيهما. هنا الإمام لم يحكم بالقرآن، وبهذا تكون هذه الرواية أحد الأدلة على عدم المصير إلى القرآن في أمثال الموارد. قال: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين 3 أخماس الثمن والآخر 5 الثمن. هنا من أجل أن ينحل النزاع لا بد من فصل هذه الخصومة وفصل هذه وإرجاع الحق إلى صاحبه. وماذا يصنع في العين؟ لا طريقة لإثبات أن هذا لهذا وذاك لذاك. فحينئذ الحاكم هكذا يحل النزاع بأن يبيع الثوبين. يباع الثوبان، قال قال عليه السلام: يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين 3 أخماس الثمن. بأي مقدار جاء الثمن؟ بالنهاية عندما يباعان معا هناك ثمن يستحصل منهما معا. حينئذ صاحب الثلاثين يدفع له 3 أخماس الثمن، وصاحب 20 يدفع 5 الثمن. قلت: فإن صاحب 20 قال لصاحب 30: خذ أيهما شئت. قال: قد أنصفه. هذا الدليل بعد يدل على أنه صاحب 20 كان منصفا، كان مستعدا أن يأخذ أي الثوبين الذي لا يريده ذاك. قال: قد أنصف. يمكن أن يستفاد من هذه الرواية هذه النقطة، أنه كلما لم يكن يمكن تعيين مالك أحد العينين بخصوصيته العينية، لم يكن يمكن تعيينه، يمكن للحاكم حينئذ، ولكن كان يمكن، كان يعرف ويعلم بأن أحد الرجلين ما كان له من المالية من المال ماليته وقيمته أكثر من الآخر، فإن أحد الرجلين هنا يعلم أن قيمة ماله 30 درهم والآخر قيمة ماله ما له من الثوبين 20 درهم، فيعلم أن أحدهما ماله أكثر من الآخر مالية، بلحاظ المالية الأمر يدور بين الأقل والأكثر، وإن كان بلحاظ العين يدور بين متباينين. كلما كانت المالية محرزة أنها في أحدهما أكثر من الآخر، الحاكم له الولاية في مقام حل الخصومة أن يبيع العينين ويرجع لكل منهما، يحافظ على مالية صاحب المالية الأكثر ويعطي له المالية، يعني لا يسقط حقه في المالية الزائدة. هنا في هذا المورد يعلم بذلك في محل كلامنا بقاعدة اليد، نثبت أن مالية هذا مالية مالك الحلال أكثر من مالك الحرام، من مالك الحرام يعني من المقصود منه، باعتبار أن المال كله تحت يد هذا الإنسان، ومقتضى كون يده على الكل أنه كما أن الأعيان تكون له كلها إذا إلا ما خرج، تكون المالية أيضا الماليات الموجودة تحت يده كلها تكون له. حين إذن قاعدة اليد في الأعيان سقط عن الحجية، لكن في المالية الزائدة لماذا تسقط عن الحجية؟ بقاعدة اليد نثبت أن المالية الزائدة تكون لهذا الإنسان، فيلتحق بمورد هذه الرواية ما إذا ثبت أن مالية أحدهما أكثر من مالية الآخر. بلحاظ المالية بقاعدة اليد نثبت أن مالية أحد الرجلين أكثر من مالية الآخر، فحينئذ يكون للحاكم الولاية على أن يبيع هذين المالين. إذا لم يرضى صاحب المالية الأقل، لم يرضى بالمال الأقل قيمة، الحاكم يبيع المالين ويعطي لكل منهما المالية حسب ما تقتضيه قاعدة اليد في المالية، وهو كون المالية الزائدة لصاحب المال. إذن فبهذا نستطيع أن نثبت أن في موارد الدوران بين المتباينين المختلفين قيمة أيضا نفس النتيجة تثبت، يعني في الفروض 3 من فروض عدم العلم بمقدار مال الغير أو بمال الغير، يعني اختلاط مال الغير الحرام في الحلال، والعلم بالمالك في الفروض الثلاثة بحسب الحقيقة. إذا كان المال أموال تحت يد هذا الإنسان مالك للحرام للحلال المختلط بالحرام، فحينئذ يجوز الاكتفاء بإعطاء الأقل من حيث الكمية، يجوز الاكتفاء بإعطاء الأقل سواء كان الأقل والأكثر من الدوران بين الأقل والأكثر في الكمية أو من الدوران بين الأقل والأكثر في المالية. في كلتا الحالتين قاعدة اليد تثبت. قاعدة ثابت حجيتهم هم عقلائيا وهم بالروايات. هذا في تشخيص ما يجب دفعه للغير، يبقى في تشخيص من حيث المقدار الذي يجب دفعه هو الأقل. يبقى أنه هل في تعيين بعض الأفراد يجوز لهذا الإنسان أن يدفع له فردا معينا أو لا، لا بد أن يعينه الحاكم. هذا بعد يرتبط بتلك النقطة التي بيناها فيما سبق، أي في القيميات لا بد للحاكم أن يعين، أن يعين القيمة أو يعين المال الأقل قيمة، باعتبار أنه في الأعيان سقطت القاعدة، قاعدة اليد. فعندما سقطت قاعدة اليد حين تعيين كل فرد، كل عين في قبال العين الأخرى للغير تحتاج إلى ولاية بحسب الحقيقة، وحين هذه الولاية غير موجودة لهذا الرجل بخلاف الحاكم. الحاكم في مقام الفصل الخصومة تثبت له هذه الولاية. نعم في المثليات قلنا فيما سبق لا يبعد أن يكون إعطاء الفرد المماثل في موارد الاختلاط وفاء عرفا، بحيث يكون هذا أداء لليد بالنسبة لما كانت ضامنة له بحسب الحقيقة، بحيث بلا مراجعة الحاكم الشرعي يمكن الإعطاء. على كل حال إذا قبلنا هذه النكتة فنفصل بين القيميات والمثليات، وإلا إن لم نقبل ففي المثليات والقيميات معا في مقام التشخيص وتعيين الأقل خارجا في أعيان معينة لا بد من مراجعة الحاكم الشرعي، والحاكم يعين حينئذ الأقل الذي ينبغي دفعه للغير في أفراد في الفرد المتيقن في موارد الدوران بين الأقل والأكثر، وفي القيمة المتيقنة في موارد الدوران الثلاثة حكمها بحسب الحقيقة واحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلوات على الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. إلى هنا انتهينا من أصل مسألة وجوب التخميس للمال المختلط بالحرام. بعد ذلك يدخل السيد الماتن في مسائل عديدة، هذه المسائل جملة منها نكاتها وخصوصياتها تقدمت مفصلا حين التعرض لأصل المسألة، ومن هنا بعض هذه المسائل سوف نقرأها سريعا لأنها مكررة. مسألة 28، قال السيد الماتن: لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده، يعني حلية سائر المال المختلط بالحرام، بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها، أي لا فرق بين أن يكون هذا الاختلاط بنحو بحيث سبب الشركة الحقيقية بنحو الإشاعة في المال بين مالك الحلال ومالك الحرام، أو كان الاختلاط مجرد عدم التمييز مع بقاء كل من المالين على استقلاليته ومباينته واقعا مع المال الآخر، كما في موارد عدم التمييز أن البقرة لزيد أو الشاة لزيد، بقرة هي المحرمة أو الشاة هي المحرمة، وكما في موارد ما إذا علم مثلا أن أحد هذه الدنانير يكون لزيد ف فإنه هنا لا توجد إشاعة بحسب الحقيقة، وإنما يكون اختلاط بمعنى عدم التمييز بين ما للغير وما لهذا الإنسان لمالك الحلال. ولا فرق في وجوب التخميس بين النحوين من الاختلاط، الاختلاط الموجب للإشاعة والاختلاط غير الموجب للإشاعة. وقد تقدم الدليل على أنه لا فرق بين القسمين مفصلا، حيث قلنا أن مقتضى إطلاقات أدلة التخميس في المال المختلط بالحرام الإطلاق وشمول كلا القسمين. كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه. ظاهر هذا التعبير في ذيل عبارة الماتين أنه يريد أن يقول بأن موارد الاشتباه، اشتباه الحرام بين أفراد من جنس واحد يحصل الإشاعة، وموارد الاختلاط والاشتباه بين مالين من غير جنس واحد لا يحصل الإشاعة. قد يكون هذا الذيل مشعرا ببيان نكتة الإشاعة، الاختلاط الموجب للإشاعة والاختلاط غير الموجب للإشاعة، لأنه بعد أن ذكر ذاك الكلام قال كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه، مع أنه قد تقدم أن هذا ليس هو الميزان في حصول الإشاعة وعدم حصولها، ليس في تمام موارد الاشتباه بين أفراد من جنسه يحصل الإشاعة. فالدينار مثلا، الدينار الحرام إذا اشتبه بين أفراد من الدنانير لا تحصل إشاعة، أي لا يكون كل دينار حينئذ مشتركا بينهما بنحو الإشاعة، بحيث هذا مثلا يملك 4 أخماس الدينار، ذاك يملك 5 دينار لو كان دينار واحد ضمن 4 دنانير ضمن 5 دنانير، فإنه لا تحصل هكذا إشاعة رغم أنه من جنسه بين أفراد من جنسه. الميزان في حصول الإشاعة أن يكون المال المختلط بعد الاختلاط مالا واحدا لا أموالا عديدة، عرفا، بحيث عرفا يكون هذا مالا واحدا، كما في اختلاط الزيت بالزيت والسمن بالسمن والحنطة بالحنطة، فإنه هناك المختلط مال واحد لا أموال عديدة. أما الدنانير كل دينار مال مستقل عن الدينار الآخر، ليس هو عين الدينار الآخر ولا جزء الدينار الآخر. إذن فالجنسية الاشتباه، اشتباه الحرام بين أفراد من جنسه ليس سببا للإشاعة، وإنما اشتباه الحرام بين الحلال بنحو بحيث يكون المختلط مالا واحدا عرفا، هنالك سوف تكون بحسب الحقيقة إشاعة كما تقدم مفصلا. المسألة 29، قال سيد الماتن لا فرق في كفاية إخراج الخمس، أي خمس المال المختلط بالحرام، في حلية البقية وحلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك، بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا. ففي صورة العلم الإجمالي بزيادته يعني أي الحرام عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس، فإنه مطهر للمال تعبدا، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الاشتغال وإجراء حكم مجهول المالك عليه، وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس. هنا يتعرض الماتن للمسألة التي تعرضنا لها مفصلا حينما تقدم البحث في اشتراط كون المقدار، مقدار الحرام مجهولا. هناك قلنا أن بعض الفقهاء كصاحب الحدائق لم يشترط أصلا الجهل بالمقدار في وجوب التخميس، حتى مع العلم التفصيلي بالمقدار وتعين المقدار أيضا قال بالتخميس، اكتفى بمجرد الاشتباه والاختلاط. وبعض كلمات قدس سره اشترط عدم العلم التفصيلي بالمقدار فلم يكتفي بمجرد الاشتباه والاختلاط، زائدا على الاشتباه والاختلاط اشترط أن لا يكون مقدار الحرام المختلط بالحلال مشخصا تفصيلا ومعلوما مقداره تفصيلا. فلو كان معلوما تفصيلا وجب التصدق به، لم يثبت تخميسه. لكن السيد الماتين حكم بالتخميس كلما كان مقدار الحلال مقدار الحرام تفصيلا غير معلوم، سواء كان إجمالا يعلم كونه أكثر من الخمس أو لم يعلم. فحتى لو علم بأن الحرام أكثر من الخمس، كما إذا علم أن الحرام مردد بين الثلث والنصف، لا يعلم مقدار الحرام هل هو الثلث أو هو النصف، فالحرام غير معلوم مقداره تفصيلا. لكن يعلم أن الحرام على كل حال أكثر من الخمس، إذ سواء كان الثلث أو كان الخمس كان النصف، فهما على كل حال أكثر من الخمس. هنا حكم السيد الماتن كما قلنا فيما سبق، صرح في هذه المسألة بذاك الأمر الذي استظهرناه أيضا من عبارته في صدر المسألة، بأنه أيضا يكون الحكم هو التخميس، رغم أننا نعلم أن الخمس أقل من الحرام الموجود ضمن هذا المال، اكتفى بالتخميس ورأى أن هذا المورد مشمول لإطلاقات أدلة التخميس لصحيحة عمار ولصحيحة لمعتبرة السكوني، لأن هذا التخميس مطهر تعبدي للمال. وقد تقدم مفصلا بيان مدرك المصنف والمناقشة فيه، وقلنا أنه الصحيح أنه في مثل هذه الحالة التخميس ليس مطهرا تعبديا، وبينا الوجه في عدم صحة التطهير التعبدي، وقلنا لا بد من دفع الخمس ودفع المقدار المتيقن زيادته. هو هنا يصرح بأنه لا فرق في كفاية إخراج الخمس وحلية البقية في صورة الجهل بالمقدار، يعني عدم العلم التفصيلي بالمقدار، والجهل بالمالك حيث لابد أن يكون المالك أيضا مجهولا، لا فرق بين أن يعلم إجمالا أو يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام أو نقيصته عن الخمس، وبين صورة عدم العلم ولو إجمالا. ففي صورة العلم الإجمالي بزيادة الحرام عن الخمس أيضا يكفي إخراج الخمس، فإنه مطهر للمال تعبدا، وإن كان الأحوط مع إخراج الرأي مسبوق بالفتوى، وإن كان الأحوط مع إخراج الخمس المصالحة مع الحاكم الشرعي أيضا بما يرتفع به يقين الاشتغال، أي المقدار المتيقن زيادته، واشتغال مال الغير بالحرام أيضا يصالح به مع الحاكم الشرعي لكي يحصل مثلا الفراغ عن ذلك لأنه مجهول المالك وإجراء حكم مجهول المالك عليه. وبينا فيما سبق أن الصحيح أن المقدار المتيقن زيادته أيضا يدفع في نفس مصرف الخمس، فإن هذا هو المستفاد من أدلة مجهول المالك، ولو تنزلنا فحينئذ المقدار الزائد يدفع في مصرف مجهول المالك، يعني في رد المظالم والصدقة. وقلنا أن هذا رغم أنهم أنكره بعض المعلقين على العروة، إلا أن مقتضى الصناعة هو هذا الذي يذكره الماتن أيضا بعنوان الاحتياط. وكذا في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس، في صورة العلم الإجمالي بكونه أنقص من الخمس أيضا يرى وجوب دفع الخمس تعبدا لأنه مطهر، قلنا أن هذا أيضا غير صحيحين، فإن تلك الروايات ليس لها إطلاق لكونها في مقام التخفيف والامتنان، لما إذا علم إجمالا بأن الحرام أقل من الخمس على كل حال، كما لو تردد الحرام بين العشر والسدس مثلا أن يكون بمقدار عشر المال أو ثمن المال، على كل حال أنقص من الخمس، هنا يكلف هذا مالك الحلال بأن يدفع الحرام، هذا خلاف سياق التخفيف والتوسعة في تلك الروايات الروايات المطهرية. ثم يقول أحوط من ذلك المصالحة معه بعد إخراج الخمس، يعني معه أي مع الحاكم الشرعي بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة، هذا الأحوط بعد ذاك الأحواط يريد أن يبين احتياطا زائدا، يعني يريد أن يجمع بين احتياطين. هنا قال الأقوى يعني الفتوى عنده هو أنه حتى لو علم إجمالا بأن الخمس أزيد من بأن الحرام أزيد من الخمس يكفي دفع الخمس لأنه مطهر تعبدي. ثم قال والأحواط أنه يدفع أيضا بعد دفع الخمس، يدفع ما يتيقن كونه أكثر من الخمس من الحرام، ما يتيقن به يعني المقدار اليقيني من الزيادة الذي عبر عن ما يرتفع به يقين الاشتغال، يدفعه أو يصالحه مع الحاكم الشرعي ويجري عليه حكم مجهول المالك. هنا يريد أن يضيف على ذاك الاحتياط باحتياط آخر، وهو الاحتياط من حيث المقدار، كما أنه الأحوط أن يدفع ما يتيقن به زيادته على الخمس إلى الحاكم الشرعي ويجري عليه حكم مجهول المالك، الأحوط من ذلك أن يعطي الأكثر لا يعطي المتيقن. فلو علم إجمالا بأن الحرام أكثر من الخمس، لكن تردد بين أن يكون أكثر من الخمس بدينار أو أكثر من الخمس بدينارين، هنا قال الأحوط أن يعطي الدينار المتيقن كونه أكثر من الخمس ويجري عليه حكم أجر مالك. هنا يقول الأحوط أن يعطي الأكثر، يعطي الدينارين، وأحوط من ذلك المصالحة معه أي مع الحاكم بعد إخراج الخمس بما يحصل معه اليقين بعدم الزيادة، أي يعطي كل ما يحتمل زيادته، كل حرام يحتمل كونه زائدا على الخمس حرام يدفعه. طبعا هذا جمع بين احتياطين، جمع بين احتياط عدم المطهرية التعبدية للتخميس، وبين احتياط في المقدار، أن المقدار الذي يحتمل كونه حراما أيضا يدفعه أو يصالحه مع الحاكم الشرعي حتى يتيقن على كل حال بأن الباقي لديه يقينا ليس فيه حرامون. هذا بعد أحوط من ذلك الأحوط، لأنه يجمع احتياطين. وهذه المسألة مكررة أيضا كالمسألة السابقة، ليس فيها نكتة فنية زائدة. المسألة 30، هذه المسألة مسألة جديدة. قال السيد الماجن: إذا علم أو علم، إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه، أو إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه، لكن علم في عدد محصور، إذا كان المال الحرام مقداره معلومة، بل قد يكون عينه أيضا مشخصة متميزا في الخارج من حيث المقدار لا شك ولا جهل، لكن الشك في المالك، لا يعلم مالكه لكن يعلم مالكه أحد الشخصين الموجودين مثلا هنا أو أحد الأشخاص الثلاثة، لم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور بنحو العلم الإجمالي في الشبهة المحصورة، لا بنحو العلم الإجمالي في الشبهة غير المحصورة الذي هو مجهول المالك، لأن كل مجهول المالك كما قلنا أيضا فيه علم إجمالي بالمالك، لكن بمالك مردد بين كل أهل البلد مثلا، بين كل الناس شبهة غير محصورة. ففي هذه المسألة يريد أن يبين حكم ما إذا كان المال الحرام صاحبه مرددا بين فردين أو ثلاثة، بين أطراف في شبهة محصورة، هنا ما هو الحكم؟ وهذه مسألة جديدة لم يبحث عنها سابقا. هنا يقول: ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان، هذا احتمال أول يذكره، أنه يجب على هذا الإنسان الذي عنده هذا المال الحرام أن يتخلص من ضمان جميع الأطراف، جميع الأفراد الذين يتردد بينهم المالك، وذلك بإرضائهم بأي وجه كان، إذا رضوا بالمصالحة والمراضات فهو، وإلا دفع لهم ولو من كيسه، دفع لكل واحد منهم ما يساوي ذلك المال حتى يرضيهم. فالاحتمال الأول وجوب إرضاء الجميع وإعطاء هذا المال لكل فرد فرد من هؤلاء المردد بينهم المالك، لبعضهم طبعا عين المال وللباقي البدل أو الثمن والقيمة لكي يرضى، وهذا هو الاحتمال الأول، وجوب الاحتياط التام بإرضاء الجميع، أو وجوب إجراء حكم مجهول المالك عليه، وهذا هو الاحتمال الثاني الذي يذكره، أن هذا المال أيضا هنا يتصدق به ويجعله رد المظالم من قبيل موارد العلم الإجمالي بالمالك في شبه غير محصورة، أو استخراج المالك بالقرعة، وهذا الاحتمال الثالث، يقترع أن أيهم أو أيهما إذا كان اثنين هو المالك، فما تعينه القرعة يكون هو المالك ويعطى، يرجع إلى القرعة، هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الرابع: أو توزيع ذلك المقدار عليهم بالسوية، يعني تطبيق قاعدة العدل والإنصاف، إن كان اثنين ينصف بينهما، إن كان ثلاثة يثلث المال بينهما، إن كان أربعة يقسم أربعة أقسام بالسوية بينهما.
وجوه احتمالات مجموعها صارت أربعة على محمد. وجوه أربعة أقواها الأخير، أقوى هذه الوجوه الأخير. وكذا إذا لم يعلم، يعني التوزيع والتنصيف، إذا كان اثنين ينصف، إذا كان ثلاثة يوزع بالسوية، يعني يختار تطبيق قاعدة العدل والإنصاف. وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور، هنا يضيف في وكذا نفس الفرضية مع فرض أن مقدار المال أيضا مردد، فهم تردد في المالك بين الأطراف محصور، وهم تردد في مقدار المال أنه مثلا دينار أو ديناران في عدد محصور، فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هو الأقوى، وهذه مسألة تقدم فيما سبق أنه يؤخذ الأقل من حيث المقدار. إذا صار تردد، هل يكتفي يكتفى بدفع الأقل أو يجب دفع الأكثر؟ وقد قلنا فيما سبق أنه مع التردد حتى في المتباينين يكتفى بدفع الأقل إذا كان المال تحت يدي صاحب المال الحلال، فإنه بعد الأخذ بالأقل من حيث المقدار كما هو الأقوى، أو الأكثر كما هو الأحوط، فإن دفع الأكثر طبعا أحوط على كل حال. يقول من حيث الجهل بالمقدار، سواء أخذنا بالأقل أو أخذنا بالأكثر، هو الأقل هو الكافي والمجزي، الأكثر هو الأحوط من دون شك، ولو فيما إذا كان المال تحت يده كما هو الغالب. يجري فيه الوجوه المذكورة من حيث تعيين المالك بعد تعيين المقدار بأحد النحوين بالأقوى أو بالأحوط، حينئذ من حيث المالك يجري فيه الوجوه المذكورة الأربعة، من أنه هل يعطى إليهم جميعا يعني يعطى لكل واحد منهم هذا المقدار لإرضائهم، هذا قول الوجه الأول، أو يجرى حكم مجرى المالك الوجه الثاني والثالث، أو يوزع بينهم بالسوية الوجه الرابع. هذا الذي ليس فيه شيء زائد، وإنما عطف الحيثية المبينة في المسائل السابقة على الحيثية المبينة في هذه المسألة. المهم أصل المسألة، وهو أنه كيف يعين المالك في موارد التردد بين أطراف في شبهة محصورة، وما هو الوجه، وما هو الاحتمال المتعين من هذه الاحتمالات الأربعة التي ذكرها السيد الماتن. هو طبعا اختار الاحتمال الأخير، وهو التوزيع وتطبيق قاعدة العدل والإنصاف. وسوف يظهر من خلال بياني واستعراض أدلة كل احتمال من هذه الاحتمالات أن ما ذهب إليه هو أمتن الوجوه، وهو أحسن الاحتمالات والأقوال لو فرض على كل وجه يوجد قوله. فلا بد من ذكر كل واحد من هذه الاحتمالات الأربعة في كلام الماتين، وبيان ما يمكن أن يستدل به عليه، ومناقشة في الاستدلال. نبدأ بالوجه الأول أو الاحتمال الأول، وهو وجوب إرضائهم جميعا بأي وجه كان. هذا الوجه استدل عليه بأن هذا هو مقتضى ضمان اليد العادية، ومقتضى وجوب أداء المال إلى الغير، وجوب أداء الغاصب وإيصال الغاصب للمال إلى من غصبه منه. فإنه هنا هذا الإنسان قد أخذ هذا المال الحرام من أحد هؤلاء الأربعة، اثنين أو الثلاثة أو الأربعة بحسب الفرض، فهو يده يد ضامنة عادية معتدية. فحينئذ مقتضى قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تؤديه، أن يؤدي هذا المال إلى هذا المالك، ولا يحصل في المقام العلم بامتثال هذا الواجب وهو الأداء والإيصال إلى المالك إلا بإرضائهم جميعا. والعلم الإجمالي منجز كما قرأتم في الأصول. فهنا من أجل الخروج عن عهدة الضمان وامتثال هذا الوجوب، وجوب الأداء إلى المالك ووجوب الإيصال إلى المالك، لا بد من إرضاء الجميع لكي يكون أداء إلى المالك الواقعي ضمن أحد الفردين أو أحد الأفراد. من أجل تسهيل المسألة نفترض فردين، إذن لا بد أن يعطي هذا المال يرضي كلا الفردين، إذا أرادوا المال فيعطيهم المال، وإذا رضي أحدهم بأن يعفي عنه أيضا
بإرضائه يسقط حقه حين يكون قد أدى حقه بحسب الحقيقة. فلا بد من إرضائهم من إرضائهما بأي وجه كان لمنجزية العلم الإجمالي أو قولوا لأن هذا هو مقتضى بقاء الضمان ضمان مال الغير ووجوب إيصاله وأدائه إلى صاحبه المردد بين الفردين بنحو الإجمال في اللغة. هذا الاستدلال نوقش فيه من قبل من في المستمسك نوقش فيه بأنه قد يقال بأن هذا الحكم وهو وجوب إعطاء كلا الشخصين وإرجاء وإرضاء كلا الفردين المردد بينهما المالك هذا الحكم حكم ضرري على هذا المسكين. هذا المسكين لم يغصب إلا دينارا واحدا بحسب الفرض مثلا من أحدهما، الآن لابد أن يدفع لهما دينارين، دينارا لهذا لكي يرضيه ودينارا للآخر لكي يرضيه أيضا. هذا الحكم بوجوب إرضائهما بأي وجه كان حكم ضرري لأن هذا الإنسان لم يكن قد غصب أكثر من دينار واحد، فيكون مرفوعا بإطلاقات أدلة لا ضرر. أجيب على هذا الإشكال بجوابين، جواب ذكره غير المستمسك وجواب ذكره صاحب المستمسك نفسه. في غير المستمسك أجاب بعض الأعلام على هذه المناقشة بأنه قاعدة لا ضرر لا تجري في المقام، هنا يجب على هذا المكلف الذي أخذ الحرام أن يخسر ويتضرر ويرضي كلا الشخصين المالكين باعتبار أن قاعدة لا ضرر إنما تنفي الضرر الذي ينشأ من الحكم الشرعي، والضرر هنا لم ينشأ من الحكم الشرعي، واقع ذلك المالك الذي يجب إيصال هذا الدينار إليه لو كان مشخصا ليس في امتثاله وفي أداء حقه إليه أي ضرر على هذا المكلف، وإنما ينشأ الضرر نتيجة العلم الإجمالي ومنجزية العلم الإجمالي، فما هو موجب للضرر إنما هو منجزية العلم الإجمالي في المقام، ومنجزية العلم الإجمالي حكم العقل وليس حكم الشارع، فلا يكون مرفوعا بإطلاقات أدلة لا ضرر. هذا الجواب غير تام ولا ندخل في وجه عدم تماميته، وإنما فقط نشير إلى عنوانه وهو وقد بحثناه مفصلا في علم الأصول، فإنه قد حقق هناك في بحث علم الأصول في دليل الانسداد، فإنه في دليل الانسداد أيضا يوجد شبهة من جملة مقدمات دليل الانسداد إبطال الاحتياط التام، حيث أنه يوجد علم إجمالي هناك، وعلم إجمالي في الشبهات الحكمية لمن انسد عليه باب العلم العلمي يقتضي الاحتياط في تمام المسائل. هناك قيل أن الاحتياط التام غير واجب، لماذا؟ من جملة الأدلة التي استدل به على عدم وجوب الاحتياط التام لزوم العسر والحرج، فإن الاحتياط في كل شبهة شبهة فيه عسر وحرج. حينئذ أجيب بمثل هذه المناقشة هناك أن ما ينشأ منه العسر والحرج ليس هو التكاليف الشرعية الواقعية، لو كانت محرزة ومشخصة لم يكن فيها عسر ولا حرج، العسر والحرج نشأ من العلم الإجمالي ومن وجوب الاحتياط ومنجزية العلم الإجمالي وهو حكم العقل وليس حكم الشرع. هناك حينما طرحت هذه الشبهة أجيب عليه في علم الأصول بأن هذه الشبهة وهذه المناقشة غير تامة، لا فرق في شمول قاعدة لا ضرر بين أن يكون الضرر ناشئا من امتثال الحكم الشرعي ابتداء ومباشرة أو ناشئا من امتثال الحكم الشرعي الواقعي في طول حكم آخر طريقي عقلي أو شرعي كالأحكام الظاهرية، حتى إذا كان الحكم الشرعي لو كان مشخصا لا يلزم منه حرج ولا ضرر كما في المقام، لكن نتيجة المنجزية التي حصلت في طول الاختلاط والعلم الإجمالي والشك حصل الضرر أو حصل الحرج، مع ذلك دليل نفي العسر والحرج أو دليل نفي الضرر ينفي بحسب الحقيقة ذلك الحكم الواقعي، ينفيه في مرحلة المنجزية أو قولوا ينفي وجوب الاحتياط شرعا بإزائه
ونفي وجوب الاحتياط يكفي حينئذ في عدم وجوب الاحتياط على تفصيل وتحقيق مفصل مذكور في الجزء الرابع من بحوث الفصول في بحث دليل الفسادات وهو مذكور. إذن فهذه المناقشة التي وردت في كلمات بعض الأعلام غير تامة كما هو محقق في محله. مناقشة أخرى ذكرها نفس المستمسك صاحب المستمسك قدس سره ذكر بعد أن بين الإشكال هنا ذكر مناقشة أخرى قال بأنه في المقام صحيح إيجاب الاحتياط على هذا الإنسان المكلف الذي لديه الحرام مال الحرام المردد بين الشخصين إيجاب الاحتياط عليه بأن يرضي كلا الشخصين هذا فيه ضرر عليه لكن هذا الضرر لا يمكن أن ننفيه بقاعدة لا ضرر لماذا؟ لأن نفيه يعارض ضررا آخر على المالك للمال الحرام مالك لهذا المال فإننا إذا قلنا أنه هذا الإنسان لا يجب عليه الاحتياط لأن الاحتياط ضرري وإنما يعطي المال لأحدهما بالقرعة مثلا أو يوزع المال بينهما بالسوية حينئذ ينشأ ضرر على المالك فنفي وجوب إثبات وجوب الاحتياط ضرر على هذا المكلف الغاصب نفي وجوب الاحتياط والاكتفاء بالقرعة أو بالتوزيع بينهما ضرر على المالك لهذا المال ولا ضرر كما ينفي هذا الضرر ينفي ذاك الضرر أيضا أما التوزيع فيه ضرر واضح لو وزعناه معناه له إذ عندما نوزعه عليهما سوف يخسر المالك نصف المالك وهذا ضرر على المالك وأما الضرر على فرض القرعة حيث أن القرعة قد يصيب الواقع يكون من خرج قد يكون هو صاحب المال فلا ضرر حينئذ هنا الضرر احتمالي كيف نتمسك بقاعدة لا ضرر يقول نتمسك بقاعدة لا ضرر بلحاظ المالك في فرض القرعة بضمها إلى بضم القاعدة إلى الاستصحاب يعني بتنقيح موضوعها بالاستصحاب فإننا بالقرعة عندما نعطي الدينار إلى أحدهما نشك أن المالك الواقعي لهذا الدينار هل وصله ماله أو لم يصله ماله قبل القرعة وقبل الأداء لم يكن قد وصله ماله نستصحب عدم وصول المال إلى مالكه الواقعي إذن فيكون متضررا فتكون القرعة ضررية أيضا بضم الاستصحاب وبإجراء استصحاب عدم وصول الدينار إلى مالكه الواقعي حينما يكتفي بالقرعة بإعطائه إلى أحدهما بإجراء استصحاب عدم وصول الدينار إلى مالكه الواقعي نقول إذن المالك الواقعي بقي متضررا في ماله لم يحصل على ماله فيثبت الضرر وهذا الضرر يعارض هذا الضرر فإذا كان متعارضين قرأتم في المكاسب أن موارد تعارض الضررين لا يمكن التمسك بالقاعدة كلما تعارض ضرران في مورد واحد لا تجري القاعدة فإذا لم تجري القاعدة ترجع منجزية العلم الإجمالي ترجع على حالها يعني يكون العلم الإجمالي في حق هذا المكلف منجزا فيجب أن يرضي كلا الشخصين لأن الذي كنا نريد أن نرفع به اليد عن المنجزية ونرفع المنجزية قاعدة لا ضرر فإذا كانت قاعدة لا ضرر في المقام متعارضة لتعارض الضررين وغير شاملة غير ثابتة إذن فمنجزية العلم الإجمالي تبقى على حاله لأن الذي يرفع المنجزية قاعدة لا ضرر فإذا لم تجري القاعدة المنجزية تكون باقية على حاله هذه المناقشة الثانية هذا الجواب الثاني على تلك المناقشة مناقشة تمسك بقاعدة لا ضرر لنفي وجوب الاحتياط هذه المناقشة أيضا غير تامة فإنه أولا توجد مناقشة فنية في التمسك بهذا الاستصحاب فإن استصحاب عدم وصول المال أي الدينار إلى مالكه الواقعي هذا الاستصحاب لا يجري في المقام لإثبات موضوع قاعدة لا ضرر إلا بنحو الأصل المثبت لأن ما هو موضوع قاعدة لا ضرر عنوان الضرر وعنوان الضرر لا يثبت باستصحاب عدم رجوع المال إلى مالك الواقع إلا بالملازمة عنوان الضرر غير عنوان عدم وصول المال إلى مالكه. لا يثبت هذا العنوان عنوان الضرر لكي نتمسك بالقاعدة الضرر على المالك الواقعي. إثبات عنوان الضرر على المالك الواقعي باستصحاب عدم وصول المال إلى مالكه الواقعي من أوضح أنحاء الأصل المثبت. فهذا الاستصحاب في نفسه لا يجري لكي ينقح موضوعا تعبديا للقاعدة قاعدة لا ضرر، فيعارض الموضوع الأول الضرر الأول. وثانيا أنه نحن هنا لو ثبت لنا دليل على القرعة أو على التوزيع حينئذ لا مجال للتمسك بقاعدة لا ضرر بلحاظ المالك لنفي شرعية القرعة أو لنفي قاعدة العدل والإنصاف والتوزيع. أما إذا تم الدليل على القرعة، وهذا ما سوف نبحثه في القول الثالث، لو تم دليل على القرعة فدليل القرعة بنفسه حجة وإمارة بحسب الفارض يثبت لنا من هو المالك الواقعي، فيقول المالك الواقعي لهذا المال إنما هو من خرجت القرعة باسمه. إذن فالقرعة كما تثبت وجوب دفع المال إلى هذا الفرد الذي خرجت القرعة باسمه تثبت أنه لا ضرر على المالك وأن المالك الواقعي قد وصل إليه المال، فتكون حاكمة على قاعدة لا ضرر بلحاظ المالك الواقعي. فلا معنى حينئذ لأن يقال أن دليل القرعة يكون إطلاقه في المقام مثلا ولو بضم الاستصحاب منافيا لإطلاق لا ضرر ومنفيا بدليل لا ضرر، بل بالعكس القرعة يقول هذا هو المالك الواقعي فلا يوجد بحسب الحقيقة ضرر على المالك. و أما قاعدة التوزيع لو قيل بها لو تم وثبت في المقام بدليله فالمسألة أوضح، لأن قاعدة التوزيع أساسا موردها قبول هذا المقدار من الضرر على المالك. يعني دليل التوزيع ودليل التنصيف يقول أنه كلما تردد المال بين شخصين ولم يكن لأحدهما بينة على المال أو كان لهما معا بينة، يعني كان من حيث مقام الإثبات نسبتهما إلى المال على حد واحد، دليل قاعدة التوزيع لو تم مدركه في مورد فهو بنفسه وارد في مورد هذا المقدار من الضرر، لأنه يقول هذا المال حينئذ ينصف بين المالك الواقعي وغير المالك الواقعي، فهو مفاده ابتداء قبول تضرر المالك بمقدار نصف ماله حفاظا على وصول النصف الآخر إليه يقينا وجزما، فيكون تضرر المالك في موارد قاعدة التوزيع بمقدار نصف المال، هذا مفاد نفس دليل قاعدة العدل والإنصاف. يعني تكون هذه القاعدة مخصصة لإطلاقات دليل لا ضرر، إذ دائما في مورد هذه القاعدة يوجد هذا المقدار من الضرر على المالك، حيث يهدر على المالك نصف ماله من أجل إحراز وصول النصف الآخر إليه، فتكون هذه القاعدة بنفسها مقدمة على مخصصة لإطلاق دليل لا ضرر، فلا معنى حينئذ لأن يرفع اليد عنها بإطلاق دليل لا ضرر، وإلا أي مورد يبقى حينئذ لدليل العدل والإنصاف عند قاعدة التوزيع والتنصيف. إذن فلو تم دليل على القرعة أو تم دليل على التوزيع هذان الدليلان هاتان القاعدتان ترفعان بحسب الحقيقة موضوع التمسك بقاعدة لا ضرر بلحاظ المالك، فإذا كانتا ترفعان الموضوع لا معنى حينئذ لإيقاع المعارضة بين يعني التمسك بقاعدة لا ضرر بلحاظ المالك لنفي القرعة أو لنفي التوزيع ولإثبات وجوب الاحتياط بإعطاء المال لكلا الشخصين، هذا ثانيا. وثالثا أن أصل هذه المعارضة لو قبلناها وتنزلنا عن الإشكالين السابقين أيضا في نفسها غير تامة، لنفترض أنه يمكن التمسك بدليل لا ضرر حتى في مورد القرعة وحتى في مورد قاعدة التوزيع لنفيهما إذا لزم منهما ضرر على المالك، مع ذلك ما قيل من أن هنا يقع تعارض بين ضررين، وجوب الاحتياط على هذا المكلف الذي لديه المال الحرام ضرر عليه لأنه ينبغي أن يخسر من كيسه دينارا آخر،
وجوب القرعة ونفي الاحتياط بالقرعة أو بالتوزيع ضرر على المالك الواقعي لهذا المال، هذان ضرران متعارضان، هكذا كان يقول المناقش يعني المجيب على هذا على النقاش، هكذا كان يقول. هذا الكلام جوابه أن هنا قاعدة لا ضرر لا تجري وليس لها موضوع إلا بلحاظ من بلحاظ هذا المكلف الذي لديه المال الحرام، لا تجري بلحاظ المالك. لماذا؟ لأنه بلحاظ المالك الضرر واقع على المالك، يراد جبره وتداركه. وقد قرأتم في المكاسب، وهذه من النكات التي أسسها الشيخ الأنصاري قدس سره، لم تكن موجودة قبل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري قدس سره قال بأن قاعدة لا ضرر تنفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر ولا تثبت وجوب تدارك الضرر، فلا يمكن أن نتمسك بقاعدة لا ضرر لإثبات وجوب تدارك ضرر واقع على شخص. مثلا لو فرض أن مال شخص كان عند شخص آخر، لو يريد أن يصرف على هذا المال وهذا ضرر في حقه، فوجوب الصرف من كيسه على مال الغير منفي بقاعدة لا ضرر. لكن يقال هذا معارض، مع أنه لو لم يصرف، لو جاز له أن لا يصرف شرعا، يقع صاحب المال في الضرر، سوف يتلف مثلا ماله أو ينقص قيمة ماله فيقع في الضرر، فيقع تعارض بين الضررين. يجاب هناك في المكاسب على هذه الشبهة أن هنا حفظ مال الغير للغير ليس دفعا للضرر، تدارك لضرر واقع على مال الغير. على كل حال، وقاعدة لا ضرر لا تقول يجب تدارك أضرار الآخرين. المقام من هذا القبيل بالنسبة للمالك، المالك ماله أخذ منه فوقع ضرر على ماله، خسر ماله في البداية. الآن يريد في المستمسك أن ينفي، يريد في المستمسك أن يجعل وجوب الاحتياط على هذا المكلف الذي هو ضرري عليه يخسره دينارا معارضا مع ماذا؟ معارضا مع أنه لو لم يجب عليه الاحتياط فالمالك الواقعي سوف يتضرر. المالك الواقعي ليس سوف يتضرر، سوف لا يتدارك ضرره. وقاعدة نفي الضرر لا يدل على وجوب التدارك، لكي يكون هذا الإطلاق معارضا مع هذا إطلاقه بلحاظ المكلف، وهو من يكون مال الغير عنده. إذن فأصلا المسألة ليس من باب التعارض بين الضررين، المسألة من باب يعني قاعدة لا ضرر هنا فقط تجري، موضوعها تام بلحاظ من لديه المال الحرام، أما بلحاظ المالك الواقعي لا موضوع للتمسك بقاعدة لا ضرر، إلا إذا قلنا أن قاعدة لا ضرر تثبت أيضا وجوب التدارك للضرر، وهذا مسلم أنه لا يمكن استفادته من دليل القاعدة، فإن دليل القاعدة ليست من أدلة التداركات، ليست من أدلة إثبات ضمان أموال الآخرين أو ضمان وجوب تدارك أضرار الآخرين، لا تدل لا ضرر ولا ضرار أنه يجب تدارك كل ضرر وقع على الآخرين، ليس فيها هذا المفاد. إذن ففي المقام الأمر دائر بين ضرر لو كان يجب الاحتياط، ضرر على شخص ينشأ من الوجوب الاحتياط، وبين أنه لو وبين وجوب تدارك هذا الضرر للغير لو قيل بوجوب الاحتياط، يعني لو قيل بأنه يجب أن يحتاط هذا المكلف لكي لا يقع الآخر وهو المالك في الضرر، هذا ليس لكي لا يقع الآخر في الضرر بل لكي يتدارك ضرر الآخر، وهذا لا يمكن استفادته من القاعدة. فالقاعدة لا تستطيع أن تنفي عدم وجوب الاحتياط وتثبت بالنهاية وجوب الاحتياط، قاعدة لا ضرر لا تستطيع أن تنفي عدم وجوب الاحتياط، يعني تنفي القرعة وتنفي التوزيع وتثبت وجوب الاحتياط لكي يصل المالك إلى ماله ولا يتضرر، لأن هذا ليس نفيا للضرر، هذا تدارك للضرر، وتدارك الضرر لا يمكن استفادته من القاعدة. فالمقام أصلا ليس من موارد تعارض الضررين كما توهم. إذن ف الجواب الذي ذكر في المستمسك على النقاش أيضا غير تام، فكلا الجوابين غير تام. حينئذ يأتي أصل الإشكال على الاستدلال، وهو أنه لا يجب الاحتياط في المقام لأنه وجوب الاحتياط ضرري على هذا المكلف، والضرر منفي بقاعدة نفي العسر نفي الضرر، إلا أن الصحيح أنه
هذه المناقشة غير تامة، وأصل الاستدلال أيضا غير تام، قد أشرنا إليهما إجمالا في بحث سابق، هنا نفصله. أما المناقشة غير تامة وهو التمسك بقاعدة لا ضرر لنفي وجوب الاحتياط غير تام، باعتبار ما تقدمت الإشارة إليه من أن المفروض أن هذا المكلف هنا قد غصب مال الحرام عن الغير. فإذا افترضنا أن الغصب واليد العادية المعتدية يجب على صاحبها أن يرضي المالك ويوصل المال إلى مالكه، لو افترضنا أنه على اليد ما أخذت حتى تؤدي، تدل على هذا الشيء كما هو المفروض في الاستدلال، تدل على وجوب إيصال المال إلى مالكه إيصالا واقعيا على اليد العادية المعتدية على الغاصب مهما كلفه ذلك. ولهذا يحكمون في باب الغاصب أنه لو كلف رد الغاصب لمال الغير، رد المعتدي لمال الغير إليه، كلفه الخسارة، كما لو كان قد أخذ مال الغير وجعله في بنائه، الآن عندما يريد أن يرجعه له ينهدم البناء فيخسر. يقولون لأنه غاصب ويده يد عادية ليس يد أمينة، لابد أن يتحمل هذه الخسارة ويرجع مال الغير إليه ويوصل مال الغير. لو قبلنا وجوب إيصال المال إلى الغير في باب الغاصب حتى لو كلف الضرر والخسارة كما هو المفروض، ولعل هذا هو أحد معاني الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، حينئذ لا معنى للتمسك بقاعدة نفي الضرر فيما إذا استلزم إرضاء المالك وإيصال المال إلى مالكه من قبل الغاصب، استلزم أن يخسر من كيسه شيئا، أيضا لا بد أن يخسر من كيسه حينئذ، ولا يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر لنفيه، لأن هذه الخسارة من ضمن الخسارات المضمونة بالغصب، قد ضمن بنفس غصبه لمال الغير ضمن كل هذه الخسارات وتحمل كل هذه الخسارات. يعني كما أن أصل ضمانه لمال الغير لو أتلف مال الغير لا ينفى بقاعدة لا ضرر، لماذا لا ينفى بقاعدة لا ضرر؟ لأنه يده يد ضامنة معتدية، كذلك كل ضمان وكل خسارة وكل ضرر ينشأ من شؤون هذا الضمان، الضمان الناشئ من الغصب والاعتداء، كل خسارة وضرر حاله حال ضرر نفس الضمان لو أتلف مال الغير، كما أن ضرري أصل الضمان أيضا ضرري على هذا المال، لماذا أصل الضمان لا ننفيه بقاعدة لا ضرر؟ لأنه قاعدة لا ضرر لا تنفي ضررا ضرر لا تنفي ضرر الغاصب، الضرر الذي يقع على الغاصب نتيجة ضمانه لكونه بنفسه اعتدى على مال الغير وأقدم على هذا الضرر. كل ضرر هذا الضرر يكون مضمونا، يعني مفاد نفس دليل الضمان في باب الغصب واليد العادية ونحو ذلك، سواء بما يكون مساوي مع نفس المال في ضمان نفس المال أو شؤوناته الأخرى من قبيل تحمل الخسائر التي لا بد أن يتحملها في سبيل إيصال المال إلى الغير، سواء في المقدمات الوجودية أو المقدمات العلمية، كل تلك الخسائر والأضرار حينئذ كضررية أصل الضمان أن يكون الغاصب ضامنا لا تنفى بقاعدة لا ضرر والمقام من هذا القبيل. هذا الضرر لا بد أن يتحمله هذا المكلف لأنه غصب مال الغير، ولا بد له أن يوصل مال الغير إلى مالكه، بمعنى أن يرضي مالك المال واقعا، وقد ضمن بنفس غصبه واعتدائه وكون يده يدا عادية قد ضمن إيصال المال إلى الغير بكل ما يكلفه ذلك من ضرر وخسارة، كضمانه لأصل مال الغير وخسارته لأصل مال الغير، وهذه الخسارات كلها من باب واحد لا تكون منفية بقاعدة لا ضرر. فالتمسك بدليل لا ضرر في المقام في غير واحد، فالنقاش غير تام، إلا أن أصل الاستدلال أيضا غير تام، وهو وجوب إرضاء المالك. فإننا أشرنا فيما سبق أن قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذه القاعدة لا تدل على وجوب إرضاء المالك بهذا العنوان، لو كان مفاد يعني الغاية في هذه القاعدة وجوب إرضاء المالك بهذا العنوان، حينئذ كنا نقول أنه هنا يجب إرضاء المالك ولا يتحقق هذا الواجب إلا بإعطاء كلا الشخصين،